أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
عندنا الآن هذا الأمر الذي دندن الحافظ رحمه الله في النخبة وفي النزهة حوله، ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، وذكرنا ما يتعلق بذلك من تلك الأقسام، وسأمر بنا أيضا وإن لم يقف عنده الحافظ طويلا ما يتعلق بالمسند والمتصل. والمسند من أسند بمعنى أضاف أو نسب، والمسند المرفوع أو ما قد وصل لو مع وقف وهو في هذا يقل. ففي الاصطلاح ما اتصل سنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما جزم بذلك الحاكم، وكذلك جزم به الحافظ ابن حجر في شرح النخبة وفيها أيضا كما يأتي إن شاء الله. أخرج البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. فهذا الحديث حديث مسند اتصل سنده من أوله إلى منتهاه، وهو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أسند القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث حديث مرفوع. قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، فهذا مرفوع، وأيضا هو حديث مسند. لما؟ لأنه اتصل إسناده من أوله إلى منتهى. الحديث المتصل عام على حسب الاصطلاح الجاري في ألسنة المحدثين هو أعم، لأنه ما اتصل سنده مرفوعا كان أو موقوفا، ما اتصل سنده مرفوعا كان أو موقوفا فيقال له المتصل. وإن تصل بسند منقولا فسمه متصلا موصولا، سواء الموقوف والمرفوع ولم يروا أن يدخل المقطوع. فإذا المتصل ما اتصل سنده مرفوعا كان أو موقوف، وإن تصل بسند منقولا فسمه متصلا موصولا، سواء للموقوف والمرفوع ولم يروا أن يدخل المقطوع، فاقتصروا على المرفوع والموقوف. ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى واحد من الصحابة حيث كان ذلك موقوفا عليه، أي على الصحابي. أما أقوال التابعين إذا اتصلت الأسانيد إليهم فلا يسمونها متصلة، هذا معنى قوله ولم يروا أن يدخل المقطوع. وإن اتصل السند إلى قائل، قال العراقي: وإنما يمتنع اسم المتصل في المقطوع في حالة الإطلاق، فهذا عند الإطلاق، يعني عند الإطلاق لا نسمي المقطوع متصلا، وأما مع التقييد فجائز وواقع في كلامهم، كقولهم: هذا متصل إلى سعيد بن المسيب، أو هذا متصل إلى الزهري، أو إلى مالك، أو نحو ذلك. وظاهر كلام النووي في التقريب جواز إطلاقه عليه مطلقا، كما قال السيوطي رحمه الله في شرحه. فالمتصل ما اتصل سنده مرفوعا كان أو موقوفا. إذا تأملت في هذا الحديث عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، هذا الحديث يقال له متصل مرفوع، هذا حديث متصل مرفوع. وفي مثل عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال كذا، هذا متصل موقوف، هذا متصل موقوف، لأنه من قول من؟ من قول الصحابي، من قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. فإذا قلت مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا اتصل سنده ولكنه من كلام من؟ من كلام الصحابي، فهو إذن متصل موقوف، هذا متصل موقوف. قول التابعي هل يقال له متصل؟ مر الخلاف في ذلك عند العلماء، لا يسمونها متصلة في حالة الإطلاق، أما مع التقييد فجائز وواقع في كلامهم كما مر، كما يقولون هذا متصل إلى سعيد بن المسيب أو إلى الزهري أو إلى مالك أو نحو ذلك. وهي تسمى مقاطيع، إطلاق المتصل عليها كالوصف لشيء واحد بمتضادين لغة، يعني إذا قيل له مقطوع وهو متصل كيف يكون متصلا وهو مقطوع؟ هذه النكتة في المسألة، ولذلك قالوا مع التقييد، أما عند الإطلاق قالوا لا. لماذا؟ لأنه يكون مقطوعا، وأنت تقول هذا متصل، تقول هذا متصل، متصل إلى التابعي، الإسناد متصل بلا خلاف، ولكن هل يقال متصل وهو موصوف أو معروف بأنه مقطوع؟ تكون قد سميت الشيء الواحد أو وصفته بمتضادين لغة، فتقول متصل مقطوع، مر المتصل الموقوف ومر المتصل المرفوع. ولكن هل يستقيم لغة أن تقول المتصل المقطوع؟ كيف يكون متصلا وهو مقطوع؟ وكيف يكون مقطوعا وهو متصل؟ فلأجل هذه النكتة لم يطلقوا على تلك المقاطيع، لم يطلقوا عليها هذا الوصف، وهو يفيد الاتصال، لأنه لا يكون ذلك في اللغة جائزا، لأنه كالوصف للشيء الواحد بمتضادين من حيث اللغة. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ثم الإسناد وهو طريق الموصلة إلى المتن، والمتن غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، إما أن ينتهي أي الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم أو من فعله أو من تقريره. فدلنا الآن على أقسام، قسمان كبيران وهما يقعان على القول والفعل والتقرير، فتصير الأقسام ستة، لأنه إما أن يكون صريحا قوليا أو صريحا فعليا أو تقريرا، صريحا أيضا، صريحا من حيث التقرير، وكذلك يكون من القول حكما أو من الفعل حكما أو من التقرير حكما. قال: مثال المرفوع من القول تصريحا، مثال المرفوع من القول تصريحا، أن يقول الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو يقول هو أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، أو نحو ذلك. فهذا كما ترى من قوله الصريح، من قوله الصريح. وكذلك المرفوع من الفعل تصريحا، المرفوع من القول تصريحا، والمرفوع من الفعل تصريحا، والمرفوع من التقرير تصريحا، والمرفوع من القول حكما لا تصريحا، إلى آخر الأقسام. فمر المرفوع من القول تصريحا، هو مرفوع قولي مصرح به، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، قال نبينا صلى الله عليه وسلم كذا. المرفوع من الفعل تصريحا أن يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل كذا، أو يقول هو أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. هذا من حيث انتهاء السند يقال له حديث مرفوع، ومن حيث القول والفعل والتقرير والصفة هذا يتعلق بالفعل، إذن هذا مرفوع من الفعل تصريحا لا حكم. أما المرفوع من التقرير تصريحا أن يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا، أو يقول هو أو غيره فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يذكر إنكاره لذلك صلى الله عليه وآله وسلم. كما في حديث أكل الضب على مائدته في بيته وتحت عينيه، ولم ينكر صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أهديت الضباب إلى بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشويت وقدمت، فلما أهوى بيده ليأكل قال قائل من وراء الستر: ألا تخبرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يأكل منذ اليوم؟ فقبض يده، فقيل: هذه ضباب أهديت إلينا. والضب حيوان جبلي معقد الذنب ليس في الحاضرة، لم يكن في ديار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا من مأكول قومه، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم. كان خالد حاضرا، وكان في بيت خالته ميمونة وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قال خالد: يا رسول الله أحرام هي؟ قال: لا، ولكنه طعام لا أجده أو لم أجده في ديار قومي فأجد نفسي تعافه. قال: فاجتررتها فأكلته، رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي بيتي وتحت عيني، ولم ينكر. لو كان حراما أكان يدع أحدا يتناوله وهو يعلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل وهو ينظر؟ فهذا يدل على أنه ليس بحرام. فإذا قال الصحابي كما قال خالد رضي الله عنه في هذه القصة: فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول هو أو غيره: فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يذكر إنكاره صلى الله عليه وآله وسلم لذلك، فهذا مرفوع من التقرير تصريحا. ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريح أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرحه غريب، كما مر كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء، أو من الأمور الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة. إذا كان الصحابي لم يأخذ عن أهل الكتاب، فمن أين علم هذه الأمور؟ فإذا قال ولم يرفع فهذا موقوف له حكم الرفع، وإذا قال فهذا مرفوع من القول حكما لا تصريحا، هو مرفوع حكمي وهو من قسم القول. فإذا مرفوع من القول حكما لا تصريحا أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات، وهذا مهم لأنه إذا لم يسمع من أهل الكتاب وأخبر عن أمر من الأمور الماضية أو من الأمور المستقبلية، فمن أين أتى بهذا؟ ولا علم له إلا من النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ. أما إذا سمع من أهل الكتاب فلعله سمع ذلك من بعض أحبارهم وهم يخبرون عما عندهم في كتبهم، فحينئذ إذا كان لا يعرف بأنه يأخذ عن أهل الكتاب وقال قولا لا مجال للاجتهاد فيه وليس له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب، كأن يخبر عن أمور ماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، فهذا مرفوع من القول حكما، لأنه أي الصحابي لم يرفعه إلى النبي، ولكن حينئذ أنت كما مر تقول هذا موقوف له حكم الرفع، لأنه من أين أتى به الصحابي وهو قولي، فإذا هو مرفوع من القول حكما. وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، وإنما كان له حكم المرفوع لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به، ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة. قال: فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني بأن يكون الصحابي الذي يروي مثل هذا أن يكون غير معروف بالأخذ عن أهل الكتاب، أن يكون هذا الصحابي معروفا بأنه لا يأخذ عن أهل الكتاب. فمن الذي أوقفه على هذا الأمر ومن الذي أخبره به؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو مرفوع سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة، لأنه لقائل أن يقول. هذا الذي قاله الصحابي يقينا لم يسمعه من النبي. لماذا؟ لأن الصحابي ربما كان صغير السن فيحكي عن أمر لم يشهد. يعني عندما تحكي عائشة رضي الله عنها عن بدء الوحي وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول ما بدأ به من الوحي كانت تأتيه الرؤيا الصالحة وكان يذهب إلى غار حراء. قد مر أن عائشة رضي الله عنها إما أنها لم تكن قد ولدت بعد وإما أنها كانت صغيرة جدا، فمن أين لها أن تقول أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة؟ كان لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح، وكان يذهب إلى غار حراء يتحنث فيه الليالي ذوات العدد، والتحنث التعبد كما مر في المدرج. من أين أتت عائشة بهذا؟ فلقائل أن يقول هذا يقينا لم تسمعه منه، يعني لأنها لم تشهده وإنما تحكي أمرا قد سمعته عنه. فسواء قال الصحابي ما قال من أمور الغيب الماضية أو أمور الغيب الآتية، أو قال قولا لا مجال للاجتهاد فيه، أو قال ما يتعلق بالثواب أو بالعقاب إلى غير ذلك من الأمور التي يجزم بأنها ليست منه، وإنما أوقفه عليها موقف ولا موقف للصحابي الذي هو معروف بأنه لا يأخذ عن أهل الكتاب سوى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء سمع ذلك منه صلى الله عليه وسلم ولكن لم يرفعه إليه، أو سمعه عنه، يعني سمعه من غير النبي عن النبي، كأن يكون الصحابي الصغير أو الذي لم يشهد الواقعة قد سمعها من بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سواء كان مما سمعه من أو عنه بواسطة. مثال المرفوع من الفعل حكما أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه، فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى في صلاة علي في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعي، هل يظن بأمير المؤمنين علي؟ مع أنه لم يقل هكذا صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن صلى على هذه الهيئة. الصلاة عبادة والعبادة توقيفية، يعني ليس لأحد أن يزيد فيها ولا أن ينقص منها بغير دليل. فإذا قال هذا رضي الله عنه أو إذا فعل كما في صلاة الكسوف فصلى في كل ركعة أكثر من ركوعين، فحينئذ يقال هذا مرفوع من الفعل حكما، لأنه لم يصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولكن هو فعل شيئا لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون قد أتى به من عند نفسه، لابد أن يكون قد أثره عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه فعل كما في صلاة علي في الكسوف رضي الله عنه. مثال المرفوع من التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا، فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهرة اطلاعه صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، وذلك لأن الزمان زمان نزول الوحي، فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل، كما مر أن لقائل أن يقول لعل النبي لم يعلم به، فيقال ولكن الله يعلمه، ولو كان ممنوعا ما سكت عنه، ولا أوحى الله تبارك وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنعه وحظره. استدل جابر وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن. إذن عندنا الآن كم من الأقسام؟ 6، 3 فعل وقول وتقرير مع التصريح، و3 قول وفعل وتقرير مع الحكم. المرفوع من الفعل تصريحا، والمرفوع من القول تصريحا، والمرفوع من التقرير تصريحا، والمرفوع من القول حكما لا تصريحا، والمرفوع من الفعل حكما لا تصريحا، والمرفوع من التقرير حكما لا تصريحا. قال الحافظ رحمه الله: ويلتحق بقول حكما ما ورد بصيغة الكتابة في موضع الصياغ الصريحة بالنسبة إليه صلى الله عليه وآله وسلم، كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث أو يرويه أو ينميه أو رواية أو يبلغ به أو رواه، كما مر في تلك الألفاظ، فهذا له حكم الرفع. يعني عندما يقول التابعي قال الصحابي كذا وكذا يرويه أو ينميه أو يبلغ به أو رواه أو رواية، هذا كله له حكم الرفع كما مر. فهذه الألفاظ تدل على أن الحديث له حكم الرفع. قال: ويلتحق بقولي حكما ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إليه صلى الله عليه وآله وسلم، فقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث، هذه كناية عن نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت هذه الكناية أي صيغة الكناية هذه جعلت موضع الصيغة الصريحة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث. يرفعه الصحابي لمن؟ للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكأنما أتى بهذه الكناية في مكان التصريح بالنسبة، أي بنسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا قال يرويه أو ينميه أو رواية أو يبلغ به أو رواه، قد يقتصرون على القول مع حذف القائل ويريدون به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كقول ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال تقاتلون قوما، كما مر قال: قال تقاتلون قوما، كذا قال الحافظ رحمه الله وغفر له. والصواب كقول الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، لا ابن سيرين، هو ذكر كقول ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحق كقول الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أي قال رسول الله. فإذا رأيت أيضا الراوي يقول قال أبو هريرة رضي الله عنه قال ويأتي بالحديث، فقوله قال هذه اقتصار على القول مع حذف القائل، ويريدون من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كقول الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، أي قال أبو هريرة، قال من الذي قال؟ الرسول. فقد يقتصرون على القول مع حذف القائل، والقائل هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في كلام الخطيب يقول الحافظ رحمه الله تعالى: في كلام الخطيب أنه اصطلاح خاص بأهل البصرة، أنهم يقتصرون على القول ويحذفون القائل، فيقولون عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال، ويأتون بالمتن من غير ذكر القائل، وإنما القائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي من السنة كذا، فهذا أيضا له حكم الرفع، فالأكثر على أن ذلك مرفوع، مرفوع حكما عندما يقول الصحابي من السنة كذا، يا سنة من؟ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أسند الصحابي الأمر إلى السنة فكأنما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نقل ابن عبد البر فيه الاتفاق، أي في هذا الذي مر، أن الصحابي إذا قال من السنة كذا فهو مرفوع، نقل ابن عبد البر الاتفاق على ذلك، وقال وإذا قالها غير الصحابي فكذلك ما لم يضفها إلى صاحبها، كسنة العمرين، والعمران هم أبو بكر وعمر، وهذا يقال له التغليب، كما تقول القمران تقصد الشمس والقمر، وتقول الحسنان تقصد الحسنة وحسينا، ولكن هذا على سبيل التغليب. فقال ابن عبد البر إذا قالها غير الصحابي فكذلك هي مرفوعة، يعني عندما يقول غير الصحابي من السنة كذا فكأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لم يضفها إلى غير النبي، كأن يقول كان من سنة أبي بكر كذا، أو من سنة عمر كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وقد استظهر العلماء، وهو الصواب كما هو من بديهة العقل، أنه ليس للخلفاء الراشدين سنة سوى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم متبعون لا مبتدعون. فإذا أتوا بشيء وقيل هذه سنة أبي بكر أو سنة عمر أو عثمان أو علي رضي الله عنهم، فهذه تؤول في النهاية إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اعترض الحافظ رحمه الله على ابن عبد البر في نقل الاتفاق، قال: في نقل الاتفاق نظر، لأن ابن عبد البر نقل الاتفاق على أن قول الصحابي من السنة كذا، فالأكثر على أن ذلك مرفوع، هو قال بل اتفقوا على أنه مرفوع. فقال الحافظ رحمه الله: في نقل الاتفاق نظر، فعن الشافعي في أصل المسألة قولان، وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي من الشافعية، قد توفي 33، وكذلك ذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الرازي من الحنفي، وابن حزم من أهل الظاهر. واحتجوا بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين غيره، وأجيبوا بأن احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعيد. أجيبوا بأن احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعيد، يعني عندما يقول الراوي سواء كان صحابيا أم كان من دونه من السنة كذا، ولا يريد سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا بعيد كما قال الحافظ رحمه الله تعالى. إذن هذه المسألة هي مما يكون آتيا بصيغة ليس فيها تصريح بالرفع ولكن لها حكمه، ليس فيها تصريح بالرفع، والرفع هو نسبة الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد يكون هذا المرفوع قولا، وقد يكون فعلا، وقد يكون تقريرا، وقد يكون وصفا، ولا كذلك الموقوف. فالموقوف قد يكون قولا، وقد يكون فعلا، وقد يكون تقريرا، ولا كذلك المقطوع. فالمقطوع قد يكون قولا وقد يكون فعلا. فإذا إذا قال الصحابي من السنة كذا، فالأكثر على أن ذلك مرفوع، يعني له حكم الرفع. فإذا قال الصحابي من السنة كلا، فهذا موقوف له حكم الرفع. نقل ابن عبد البر في ذلك الاتفاق، وقال: إذا قالها الصحابي وإذا قالها غير الصحابي فكذلك، يعني هي مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يضفها قائلها إلى صاحبها، كسنة العمرين، سنة أبي بكر أو سنة عمر رضي الله عنهم. اعترض الحافظ رحمه الله على نقل ابن عبد البر الاتفاق، قال: في نقل الاتفاق نظر، فعن الشافعي في أصل المسألة قولان. إذن فكيف يكون الاتفاق واقعا والشافعي له قول مخالف؟ وذهب إلى أنه غير مرفوع، يعني قول القائل من السنة كذا، ذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي من الشافعية، وأبو بكر الرازي من الحنفية، وابن حزم من أهل الظاهر. واحتجوا بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره. ولكن هل هذا مسلم أو مدفوع؟ مدفوع. لما؟ لأن هذا أي احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيد، يعني هل يمكن أن يقال من السنة كذا وتقصد غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ سنة من هي حينئذ؟ فقول القائل من السنة كذا له حكم الرفع. روى البخاري رحمه الله في صحيحه في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج، حين قال له عبد الله رضي الله عنه: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. إن كنت تريد السنة، إذا قال ذلك عبد الله ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فهو يعني سنة من؟ يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فقلت لسالم أفعله رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؟ فقال: وهل يعنون بذلك إلا سنة صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؟ فتعجب، والاستفهام استفهام استنكاري، يعني عندما يرد عليه يقول: وهل يعنون بذلك إلا سنته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، يستنكر عليه. ويعنون سنة من؟ سبحان الله. فإذا قال ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما للحجاج: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة، فكأنه نقل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أمره بالتهجير بالصلاة في يوم عرفة، أو نقل فعله. وكل ذلك كما ترى إنما هو موقوف له حكم الرفع. فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة وهم الذين ذكروا في هذا النظم: ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجة، فخذهم عبيد الله عروة قاسما سعيدا أبا بكر سليمان خارجة. وإن قلت إن ذلك يمكن أن يقع على سبيل الرفع مع التقدير فلا حرج، فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما قول بعضهم إذا كان مرفوعا فلما لا يقولون فيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هذا الموقوف بأقسامه الذي له حكم الرفع لماذا لا يصرحون برفعه؟ فقول بعضهم إذا كان مرفوعا يعنون الحديث الموقوف الذي له حكم الرفع، إذا كان مرفوعا فلما لا يقولون فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله في الجواب: إنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا، إنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا. ومن هذا قول أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، أخرجاه في الصحيحين. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي لو قلت لم أكذب، لأن قوله من السنة هذا معناه، لكن إراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي أولى. فهذا كله في هذه اللفظة إذا وردت في كلام الصحابي أو في كلام من دون الصحابي على الأظهر، كما قال الحافظ رحمه الله: من السنة كذا. وقد ورد ذلك مفسرا في كلام واحد من الفقهاء المدنيين السبعة كما في رواية عبد الله بن عمر، فإنه قال ابن شهاب: قلت لسالم أفعله رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؟ فقال: وهل يعنون بذلك إلا سنته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؟ فهذا سالم وهو أحد الفقهاء السبعة، عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة ابن مسعود، وعروة ابن الزبير، وقاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، وسعيد ابن المسيب، وأبو بكر ابن عبد الرحمن، وسليمان ابن يسار، وخارجة ابن زيد. من ذلك أيضا قول الصحابي: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فالخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله، أي من السنة كذا، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي وهو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قال الصحابي: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، من الذي يأمر الصحابة ومن الذي ينهاهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا حينئذ له حكم الرفع. خالف في ذلك طائفة تمسكوا باحتمال أن يكون المراد غيره كأمر القرآن، فأمرنا ربما قصد قائلها أمرنا بنص القرآن أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو الاستنباط. أجيبوا بأن الأصل هو الأول، وما عداه محتمل، لكنه بالنسبة إليه مرجوح. وأيضا فمن كان في طاعة رئيس إذا قال أمرت لا يفهم عنه أن آمره ليس إلا رئيسه. يعني إذا كان في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمرت أن أفعل كذا أو نهيت أن أفعل كذا، يفهم من هذا ماذا؟ أن من الذي أمره ومن الذي نهاه؟ من هو في طاعته وهو في طاعة من؟ في طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فهذا كما قال جماهير أهل العلم من المحدثين له حكم الرفع. وأما قول من قال يحتمل أن يظن ما ليس بآمر آمرا، فلا اختصاص له بهذه المسألة أيضا، بل هو مذكور فيما لو صرح فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا، هذا احتمال ضعيف، لأن الصحابي عدل عارف باللسان. هذا مهم، لأن العدالة ثابتة للصحابة جميعا، فكلهم عدول، لذلك لا تضر جهالة الصحابي، لأنه لا تضر جهالة العدل، فهو عدل مقطوع بعدالة. ولكن هل هم طبقة واحدة فيما يتعلق بالحفظ؟ لا، هم يتفاوتون. والدليل على ذلك أن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قد استدركت على بعض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقد استدركت عائشة على بعض الصحابة في بعض ما قالوا. إذن ربما استدرك بعضهم على بعض، فربما حفظ وربما نسي، ولكنهم في النهاية عدول كلهم. الراوي لكي يكون ثقة ثبتا مقبولا لابد أن يكون عدلا ضابطا. قد يتفاوتون في الضبط، ولكن عندنا أمر مهم، إذا نسي هو لم يحدث، لأنه لن يحدث بالعدم، فإذا سمع ونسي فكيف يحدث؟ ولا يحدث، وإذا حدث فإنما يحدث بما تثبت منه. وكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، وكان منهم من يتوقف عن التحديث إذا علت به السن، كما قال أبو الدرداء كبرنا ونسينا، أي ابن أخي كبرنا ونسينا، والحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شديد. ومنهم من كان ينظر إلى إثم كاتم العلم، فكان يكثر من الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد آتاهم الله تبارك وتعالى في الجملة قلوبا واعية وذواكر لاقطة، لأنهم كانوا أهل الصدق والإخلاص رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الحافظ وهو احتمال ضعيف لأن الصحابي عدل، ثم أضاف أمرا آخر وهو السليقة اللغوية عند الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذا من أسباب تقديم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه على من عداه. أولا هم أوعى الناس قلوبا وأخلص الناس أنفسا، وقد اصطفاهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم، فهم خيار البشرية بعد الأنبياء والمرسلين، وهم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هم خير من الحواريين مع عيسى ومن النقباء مع موسى، وهم خير ممن نجا مع نوح في الفلك المشحون. فهؤلاء خلاصة البشرية، وقد اختارهم الله رب العالمين لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم هؤلاء شهدوا رضي الله عنهم وقائع التنزيل وأسباب الورود، فكانوا معاصرين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، معه في الحل وفي الترحال، فكانوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل حال، حتى الذي كان يحدث في خاصة أمره ونفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قيد الله تبارك وتعالى من يفشيه ومن يذيعه للأمة لكي يكون منهجا مسلوكا، كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فجعل الله تبارك وتعالى خديجة رضي الله عنها في بدء الإسلام لكي تكون ردءا بما آتاه الله تبارك وتعالى من الحكمة وما آتاه الله تبارك وتعالى من المال والصبر، وجعل فضيلة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في آخر الإسلام، وكانت ما زالت في غضارة الصبا، فحملت عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا وأذاعت ذلك وبثته في الأمة، فرضي الله تبارك وتعالى عن خديجة وعنها وعن أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين. إذن الصحابة رضي الله عنهم شهدوا وقائع الأحداث وقائع النزول وأسباب الورود، وهم أيضا أصحاب السليقة اللغوية. المعاين ليس كالمخبر، هم عاينوا ولم يخبروا، ومن لم يعاين منهم وأخبر أخبره الصادق الذي لا يكذب، فمن لم يعاين وأخبر أخبره صحابي مثله، وكلهم عدول لا يكذبون رضي الله عنه. ثم هم أصحاب السليقة اللغوية، فهم يفهمون مرامي الكلام، وهم ينزلون الألفاظ اللغوية على معانيها الحقة، ولم تفسد اللغة في زمانهم. ولذلك يقول الحافظ، وهو احتمال ضعيف، لأن الصحابي عدل عارف باللسان، فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقيق. إذا قال أمرنا ونهينا، فهذا لا يمكن أن يطلقه من كان عدلا عارفا باللسان، لا يمكن أن يطلقه جزافا، وإنما يطلق ذلك بعد التحقيق والتثبت، وهم أولى الناس بذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال ومن ذلك قوله كنا نفعل كذا، فله حكم الرفع أيضا كما تقدم، كما في الحديث الذي مر، كنا نعزل والقرآن ينزل على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم ينهنا، فدل على أن ذلك له حكم الرفع أيضا، لأنه لا يمكن أن يقع شيء من المخالفة في عهد النبوة حتى ولو لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم كفاحا، لأنه إذا كان لم يعلمه فالله يعلمه، وإذا كان هذا الأمر الذي علمه الله عز وجل لا يغيب عنه شيء، إذا كان مخالفا فهل يمكن أن يسكت عنه؟ لا يمكن. كنا نفعل كذا، له حكمه الرفع أيضا. ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن يحكم عليه بأنه معصية، كقول عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. إذا قال هذا وحكم هذا الحكم، فحكم على هذا الفعل بأنه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يمكن أن يأتي بذلك الحكم من كيسه؟ هذا حكم شرعي لا مدخل لأحد فيه ولا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مبلغ عن ربه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي بلغنا مراد الله تبارك وتعالى منا بفعل ولا تفعل، وقد أخبر بذلك صراحة، كما في الحديث لما كانوا سفرا جياعا، ثم ما هو إلا أن نزلوا فوجدوا تلك البقلة يعنون الثوم، قال فأكلنا منها أكلا ذريعا، ثم ذهبنا إلى الصلاة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم الريح، فقال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، فذهب السرعان يقولون حرمت حرمت، فقال صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس إنه ليس لي تحليل شيء ولا تحريمه، ولكن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ليس لي تحليل شيء ولا تحريمه، هذا لله رب العالمين وحده، فالتحليل والتحريم من خصائص رب العالمين، ليس لأحد قط، لأنه من أتى بشيء من ذلك فتوبع عليه كان معبودا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وكان عدي كما هو معلوم من أولئك الأحبار أو من أولئك الرهبان، بل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقه صليب، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن اطرح، فلما سمع الآية قال يا رسول الله ما عبدوهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فتبعوهم فتلك عبادتهم إياهم. والحديث حديث حسن وإن نوزع في تحسينه كما هو معلوم، ولكن العبادة ينبغي أن تصرف لله تبارك وتعالى وحده، فإذا إذا قال عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فهذا له حكم الرفع أيضا، لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فرغ رحمه الله من هذا ثم تكلم عن الصحابة رضي الله عنهم لكي يدلف إلى القسم الثاني من أقسامه وهو الموقوف، لأنه فرغ بما مر ذكره من المرفوع وهو الذي ينتهي فيه الإسناد إلى من؟ إلى النبي، أو ما أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقي، فهذا هو المرفوع. يتكلم الحافظ بعد رحمه الله عن من انتهى إلى الصحابة رضي الله عنهم وهو ما يقال له الموقوف، قال أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. لماذا استطرد؟ فلندعه هو فليقل، يعني لماذا نتجشم نحن عناء بيان الأمر وهو بائن أو وهو بين وهو ظاهر لائح لا يخفى بل من كلام المصنف رحمه الله. أو إلى الصحابي كذلك، أو تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك، أي مثل ما تقدم كذلك هذه، يريد بالتشبيه ماذا؟ قال كذلك أي مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المقول هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره، ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه. ففرق بين ما يكون موقوفا وما يكون مرفوعا، لذلك قال ولا يجيء فيه جميع ما تقدم، يعني فيما يتعلق بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل أو قول أو تقرير، ولكن يأتي من ذلك معظمه. والتشبيه حتى لا يعترض عليه معترض، لأنه قال أو إلى الصحابي، أو تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك، فيأتي قائل ليقول هذا التشبيه ليس على وجهه، فقال الحافظ التشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل جهة، التشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل جهة، إذن لا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه. ولما أن كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث استطردت منه إلى تعريف الصحابي من هو، وهو يعني بالمختصر النخبة، لأنه قال في المتن أي في النخبة وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. قال هذا مختصر شامل لجميع أنواع علوم الحديث، لذلك استطردت منه أي مما قال إلى تعريف الصحابي من هو، فقلت وهو من لقي النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. تعريف الصحابي كما مر للعلماء فيه أقوال، القول الأول ما عليه جمهور المحدثين وذكره الآمدي في الأحكام وفصله ابن حجر في الإصابة والفتح وشرح النخبة، وهو هذا الذي مر أي في النزهة. قال الآمدي ذهب أكثر أصحابنا وأحمد بن حنبل إلى أن الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يختص به اختصاص المصحوب ولا روى عنه ولا طالت مدة صحبته. وقال ابن حجر أصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، وهذا من أحسن تعريفات الصحابي، أسأل الله أن يرضى عنهم أجمعين. قال فيدخل في من لقيه من طالت مجالسته أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يرو، ومن غزا معه أو لم يغز، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى، ويخرج بقيد الإيمان من لقيه كافرا ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى. وقولنا به مؤمنا به يخرج من لقيه مؤمنا بغيره كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة، هل يدخل من لقيه منهم وآمن بأنه سيبعث أو لا يدخل؟ محل احتمال. ومن هؤلاء بحيرة الراهب ونظراؤه، ويدخل في قولنا مؤمنا به كل مكلف من الجن والإنس، وخرج بقولنا ومات على الإسلام من لقيه مؤمنا به ثم ارتد ومات على ردته والعياذ بالله، ويدخل فيه من ارتد وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت سواء اجتمع به صلى الله عليه وسلم مرة أخرى أم لا. هذا هو الصحيح المعتمد، وهذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل ومن تبعهما. انتهى كلام الحافظ في الإصابة وبنحوه ما تراه في شرح النخبة بين يديه. قال أحمد بن حنبل بعدما ذكر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بدر، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرن الذي بعث فيهم كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من الصحابة، له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه. وقال البخاري من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. هنالك خلاف في التعريف الذي ذكره ابن حجر حول مسألة من ثبتت له صحبة ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما عاد إلى الإسلام، هل له صحبة أو لا؟ الأصح الذي صار إليه ابن حجر هو ثبوت الصحبة، وهو مذهب الشافعي ومن تبعه، وهو أن الردة لا تبطل الأعمال إلا بموته على الكفر، ومذهب أبي حنيفة أن الردة تبطل ثواب جميع الأعمال ولو رجع إلى الإسلام، وأنه يجب عليه إعادة الحج فإنه فرض عمري فتبطل صحته بالردة، فلا يكون حينئذ صحابيا إلا إذا حصلت له رؤية ثانية. وعليه الإمام مالك أيضا كمثل ما عليه أبو حنيفة. وأما الشافعي وقد حقق هذه المسألة تحقيقا بديعا كما مر ذكر ذلك العلامة الإمام ابن القيم في كتابه البديع الصلاة وحكمه تاركها، لأنه يذهب إلى أن تارك الصلاة كافر كفرا أكبر، وعليه فإذا ترك الصلاة فإنه يكون قد كفر إذا عاوض الصلاة، يعني إذا عاوض الإسلام بعد هذا الكفر، فما حكم أعماله الصالحة قبله؟ هل يعود إليه ثوابها أم قد ذهبت مضمحلة متلاشية بالردة والكفر؟ فيه هذا الخلاف، وعليه يتأسس هذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر، من كان من الصحابة ثم ارتد كطليحة بن خويلد فإنه ارتد عن الإسلام ثم لم يرى النبي بعد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه عاود الإسلام وحسن إسلامه ومات مجاهدا في سبيل الله رضي الله عنه، فهل يقال إن طليحة من الصحابة أو لا؟ على المذهب الذي ذهب إليه مالك وأبو حنيفة لا يقال له صحابي، لأن أعماله الصالحة قد ذهبت بردته، فلما عاود لم يرى النبي بعد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما على ما ذهب إليه الشافعي فهو صحابي لا يريم ما دام قد عاد إلى الإسلام، ولو لم يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك ما دام قد مات على الإسلام. فهذا هو القول الأول من أقوال العلماء في تعريف الصحابة. القول الثاني أن الصحابي من طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وكثرت مجالسته على طريق التبع له والأخذ عنه، وهذا حكاه أبو المظفر السمعاني وقال وهذا طريق الأصوليين، قال البلقيني وهذا المحكي عن السمعاني طريقه إلى بعض الأصوليين فهو على طريقتهم، والمشهور عندهم ما هو المعروف عند المحدثين، وقيل لا بد من رواية حديث أو حديثين. القول الثالث من أقوال العلماء في تعريف الصحابي أن الصحابي من أقام مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين وغزا معه غزوة أو غزوتين، وهذا مروي عن سعيد بن المسيب كما في الكفاية للخطيب البغدادي. قال العراقي عن هذا لا يصح هذا عن ابن المسيب، ففي الإسناد إليه محمد بن عمر الواقدي وهو ضعيف في الحديث. القول الرابع من أقوال العلماء في تعريف الصحابي أنه يشترط مع طول الصحبة الأخذ عنه صلى الله عليه وسلم. حكى هذا القول عن عمر بن يحيى في كتاب الإحكام في أصول الأحكام سيف الدين الآمدي، حكاه عن عمر بن يحيى. القول الخامس أنه من رآه صلى الله عليه وآله وسلم مسلما بالغا عاقلا حكاه الواقدي عن أهل العلم كما ذكر ذلك الخطيب في الكفاية. قال العراقي: التقييد بالبلوغ شاذ، لأنه يخرج كثيرا من صغار الصحابة، فعليه فليس الحسن بن علي مثلا من أصحاب رسول الله، وكل من لم يبلغ الحلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قبض النبي قبل أن يبلغ هو فإنه لا يعد صحابيا على هذا القول الشاذ. فالتقييد بالبلوغ شاذ كما قال العراقي. القول السادس أن الصحابي هو من أدرك زمنه صلى الله عليه وسلم وإن لم يره، وهو قول يحيى بن عثمان ابن صالح المصري، وهذا كما ترى فيه اتساع كبير، فكل من أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يره هو صحابي على هذا القول. القول الأول من هذه الأقوال هو المختار، وهو قول المحدثين، ويشمل الصحابي على هذا الأحرار والموالي والذكور والإناث، لأن المراد به الجنس، فكلمة الصحابي يراد بها جنس من ثبتت له الصحبة على حسب التعريف، لأن الصحابي يقال هو ما كان من الذكور خاصة، بل يدخل في ذلك الإناث أيضا، ويدخل الأحرار كما يدخل الموالي، لأن المراد بذلك الجنس. ما هي ضوابط معرفة الصحابي؟ ذكر العلماء الطرق التي تعرف بها صحبة الصحابي، وهي التواتر، التواتر الذي يقطع به كثرة النقل أن فلانا من الصحابة كأبي بكر وعمر وكبقية العشرة وآخرين من الصحابة، فطريقة معرفة أن أبا بكر من الصحابة ما هي؟ تواتر، الأمة مجمعة على أنه من أصحاب رسول الله سلفا عن خلف بالتواتر، وكذلك بالاشتهار القاصر عن التواتر، فليس كل الصحابة ثبتت للواحد منهم الصحبة عن طريق التواتر، بل الاشتهار القاصر عن التواتر، وكذلك الاستفاضة، كل هذا أيضا من الطرق إلى معرفة أنه صحابي، كعكاشة ابن محصن وضمام ابن ثعلبة وكغيرهما أيضا. من الطرق أيضا التي يعرف بها صحبة الصحابي أن يروى عن صاحب معلوم الصحبة أن فلانا له صحبة، كما حدث لحممة الدوسي وقد غزا أصبهان فمات هنالك، فشهد له أبو موسى الأشعري بالصحبة والشهادة، فأبو موسى صحابي معروف الصحبة، وقد شهد لمن لم تعرف له الصحبة عن طريق الشهرة والاستفاضة كما شهد لحممة الدوسي. من الطرق أيضا أن يروى عن أحد التابعين أن فلانا له صحبة بناء على قبول التزكية من واحد وهو الراجح كما ذكر ذلك الحافظ في الإصابة. ومن الطرق أيضا أن يقول هو إذا كان ثابت العدالة والمعاصرة أنا صحابي. مقصود العلماء بالمعاصرة مضي 110 سنين من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر عمره لأصحابه: أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها أحد. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر. فإذا جاء لنا مثلا رجل يقال له رتن الهندي، جاء في 106 من الهجرة وادعى أنه صحابي وأنه سمع من عائشة، فهل نصدقه؟ ولذلك لما ذكره العلماء الجهابذة المحدثون قالوا كذلك يكون الكذب وإلا فلا، لأنه يكون في 106 من الهجرة ويقول وسمعت من عائشة كذا، كذلك الكذب وإلا فلا. فهذه الطرق التي تعرف بها صحبة الصحابي، أسأل الله أن يرضى عنهم أجمعين. هل الصحابة طبقة واحدة؟ أبدا، الصحابة طبقات، وقد نص القرآن على التفاضل بين الصحابة، ونص على التفاوت بينهم في المرتبة، فقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. قسم العلماء الصحابة على 12 طبقة، كما فعل الحاكم النيسابوري، وهذه الطبقات على حسب السابقة وشهود المشاهد وغير ذلك. الطبقة الأولى قوم أسلموا بمكة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم رضي الله عنه، والثانية أصحاب دار الندوة، وذلك أن عمر بن الخطاب لما أسلم وأظهر إسلامه حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دار الندوة فبايعه جماعة من أهل مكة. الطبقة الثالثة المهاجرة إلى الحبشة، والرابعة الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى، والخامسة أصحاب بيعة العقبة الثانية، والسادسة أول المهاجرين الذين وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء قبل أن يدخلوا المدينة ويبني المسجد، وأما السابعة فأهل بدر، والثامنة المهاجرون بين بدر والحديبية، والتاسعة أهل بيعة الرضوان، والعاشرة المهاجرون بين الحديبية والفتح الأعظم، وأما الحادية عشرة فهم مسلمة الفتح، وأما الثانية عشرة فمن جاءه بعد الفتح من القبائل والأعراب، ويدخل فيهم الصبيان والأطفال الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وغيرها. قال الإمام النووي قال أبو زرعة هو الرازي: قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن 100,000 و14,000 من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه صلى الله عليه وسلم. قيل له: فأين كانوا؟ قال: أهل المدينة ومكة ومن بينهما والأعراب ومن شهد معه حجة الوداع. أفضل هؤلاء على الإطلاق، وبالتالي هو أفضل من بعدهم إلى يوم الدين، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. هذا قول جمهور أهل السنة رحمة الله عليه. الصحابة رضي الله عنهم عدالتهم ثابتة، ومعرفتهم من أوجب ما يقول، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر الفرقة الناجية أدرج ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم في منهاج النبوة الذي لا يسلم المرء إلا باتباعه والقص على آثار النبي فيه صلى الله عليه وسلم. لأنه لما أخبر عن الافتراق الذي سيقع في الأمة كما افترقت الأمم قبلها قال: كلهم في النار، أي كل هذه الفرق في النار إلا واحدة. قيل: ومن هي أو ما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. فمعرفة الصحابة من الضرورة بمكان، وحتى لا يتورط الإنسان في الوقوع في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم، فكيف إذا كان يعلم؟ ولأن جنابهم مرعي وحماهم مصون، لأنهم نقلت الشريعة، كما قال علماؤنا من المحدثين والنقدة: إن الزنادقة الذين يقعون في الأصحاب رضوان الله عليهم إنما يريدون أن يذهبوا بشهودنا، لأنهم هم الذين نقلوا إلينا الشريعة، فإذا جرحوا أولئك النقلة فإننا حينئذ نرتاب في صدق المنقول، وحينئذ نشك فيما جاءنا من شرع ربنا تبارك وتعالى، نسأل الله العافية والسلام. وأيضا أولئك قوم سوء، إنما أرادوا أن يطعنوا في الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لم يجرؤوا على مثل هذا الأمر فطعنوا في أصحابه، حتى يقول القائل: رجل سوء حوله رجال سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان حوله رجال صلحاء. وأيضا لاتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالفشل في دعوته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي يدعو إلى الله تبارك وتعالى ما بقي حتى قبض، فلم يخلف بعد قبضه صلى الله عليه وآله وسلم إلا 4 أو إلا ما لا يزيد على أصابع اليدين من المسلمين، وباقي من كان هنالك إنما ارتد، كما يفتري ذلك الروافض الملاعين. إذا كان ذلك كذلك فماذا أنجز وماذا حقق سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم؟ فينبغي علينا أن نوقر أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمحبتهم دين، محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دين وقربة إلى الله رب العالمين. ومن وقع في أعراض الأصحاب فهو متهم في دينه، مغموز في عقيدته، ويخشى أن يكون من الزنادقة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عن الأصحاب أجمعين، وأن يلحقنا بهم على الإيمان واليقين، وأن يجمع بيننا وبينه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما آمنا به ولم نره. ونسأل ربنا تبارك وتعالى أن لا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله، ونسأله جلت قدرته بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نضمأ من بعدها أبدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
عندنا الآن هذا الأمر الذي دندن الحافظ رحمه الله في النخبة وفي النزهة حوله، ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، وذكرنا ما يتعلق بذلك من تلك الأقسام. وسأمر بنا أيضا وإن لم يقف عنده الحافظ طويلا ما يتعلق بالمسند والمتصل. والمسند من أسند بمعنى أضاف أو نسب، والمسند المرفوع أو ما قد وصل لو مع وقف وهو في هذا يقل. ففي الاصطلاح ما اتصل سنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جزم بذلك الحاكم، وكذلك جزم به الحافظ ابن حجر في شرح النخبة وفيها أيضا كما يأتي إن شاء الله. أخرج البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. فهذا الحديث حديث مسند اتصل سنده من أوله إلى منتهاه، وهو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أسند القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث حديث مرفوع. قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. فهذا مرفوع، وأيضا هو حديث مسند. لما؟ لأنه اتصل إسناده من أوله إلى منتهى. الحديث المتصل عام على حسب الاصطلاح الجاري في ألسنة المحدثين هو أعم، لأنه ما اتصل سنده مرفوعا كان أو موقوفا، ما اتصل سنده مرفوعا كان أو موقوفا فيقال له المتصل. وإن تصل بسند منقولا فسمه متصلا موصولا، سواء الموقوف والمرفوع ولم يروا أن يدخل المقطوع. فإذا المتصل ما اتصل سنده مرفوعا كان أو موقوف، وإن تصل بسند منقولا فسمه متصلا موصولا، سواء الموقوف والمرفوع ولم يروا أن يدخل المقطوع. فاقتصروا على المرفوع والموقوف. ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى واحد من الصحابة حيث كان ذلك موقوفا عليه، أي على الصحابي. أما أقوال التابعين إذا اتصلت الأسانيد إليهم فلا يسمونها متصلة، هذا معنى قوله ولم يروا أن يدخل المقطوع. وإن اتصل السند إلى قائل، قال العراقي: وإنما يمتنع اسم المتصل في المقطوع في حالة الإطلاق. فهذا عند الإطلاق، يعني عند الإطلاق لا نسمي المقطوع متصلا، وأما مع التقييد فجائز وواقع في كلامهم، كقولهم: هذا متصل إلى سعيد بن المسيب، أو هذا متصل إلى الزهري، أو إلى مالك، أو نحو ذلك. وظاهر كلام النووي في التقريب جواز إطلاقه عليه مطلقا كما قال السيوطي رحمه الله في شرحه. فالمتصل ما اتصل سنده مرفوعا كان أو موقوفا. إذا تأملت في هذا الحديث عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. هذا الحديث يقال له متصل مرفوع، هذا حديث متصل مرفوع. وفي مثل عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال كذا، هذا متصل موقوف، هذا متصل موقوف، لأنه من قول من؟ من قول الصحابي، من قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. فإذا قلت مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا اتصل سنده، ولكنه من كلام من؟ من كلام الصحابي، فهو إذن متصل موقوف، هذا متصل موقوف. قول التابعي هل يقال له متصل؟ مر الخلاف في ذلك عند العلماء، لا يسمونها متصلة في حالة الإطلاق، أما مع التقييد فجائز وواقع في كلامهم كما مر، كما يقولون هذا متصل إلى سعيد بن المسيب أو إلى الزهري أو إلى مالك أو نحو ذلك. وهي تسمى مقاطيع، إطلاق المتصل عليها كالوصف لشيء واحد بمتضادين لغة، يعني إذا قيل له مقطوع وهو متصل كيف يكون متصلا وهو مقطوع؟ هذه النكتة في المسألة، ولذلك قالوا مع التقييد، أما عند الإطلاق قالوا لا. لماذا؟ لأنه يكون مقطوعا، وأنت تقول هذا متصل، تقول هذا متصل، متصل إلى التابعي، الإسناد متصل بلا خلاف، ولكن هل يقال متصل وهو موصوف أو معروف بأنه مقطوع؟ تكون قد سميت الشيء الواحد أو وصفته بمتضادين لغة، فتقول متصل مقطوع، مر المتصل الموقوف ومر المتصل المرفوع. ولكن هل يستقيم لغة أن تقول المتصل المقطوع؟ كيف يكون متصلا وهو مقطوع؟ وكيف يكون مقطوعا وهو متصل؟ فلأجل هذه النكتة لم يطلقوا على تلك المقاطيع، لم يطلقوا عليها هذا الوصف، وهو يفيد الاتصال، لأنه لا يكون ذلك في اللغة جائزا، لأنه كالوصف للشيء الواحد بمتضادين من حيث اللغة. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ثم الإسناد وهو طريق الموصلة إلى المتن، والمتن غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، إما أن ينتهي أي الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم أو من فعله أو من تقريره. فدلنا الآن على أقسام، قسمان كبيران وهما يقعان على القول والفعل والتقرير، فتصير الأقسام ستة، لأنه إما أن يكون صريحا قوليا أو صريحا فعليا أو تقريرا، صريحا أيضا صريحا من حيث التقرير، وكذلك يكون من القول حكما أو من الفعل حكما أو من التقرير حكما. قال: مثال المرفوع من القول تصريحا، مثال المرفوع من القول تصريحا أن يقول الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو يقول هو أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا أو نحو ذلك، فهذا كما ترى من قوله الصريح، من قوله الصريح. وكذلك المرفوع من الفعل تصريحا، المرفوع من القول تصريحا، والمرفوع من الفعل تصريحا، والمرفوع من التقرير تصريحا، والمرفوع من القول حكما لا تصريحا، إلى آخر الأقسام. فمر المرفوع من القول تصريحا، هو مرفوع قولي مصرح به، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، قال نبينا صلى الله عليه وسلم كذا. المرفوع من الفعل تصريحا أن يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل كذا، أو يقول هو أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، هذا من حيث انتهاء السند يقال له حديث مرفوع، ومن حيث القول والفعل والتقرير والصفة هذا يتعلق بالفعل، إذن هذا مرفوع من الفعل تصريحا لا حكم. أما المرفوع من التقرير تصريحا أن يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا، أو يقول هو أو غيره فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يذكر إنكاره لذلك صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث أكل الضب على مائدته في بيته وتحت عينيه، ولم ينكر صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أهديت الضباب إلى بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشويت وقدمت، فلما أهوى بيده ليأكل قال قائل من وراء الستر ألا تخبرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يأكل منذ اليوم، فقبض يده فقيل هذه ضباب أهديت إلينا، والضب حيوان جبلي معقد الذنب ليس في الحاضرة، لم يكن في ديار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا من مأكول قومه، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم، كان خالد حاضرا وكان في بيت خالته ميمونة وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قال خالد يا رسول الله أحرام هي؟ قال لا، ولكنه طعام لا أجده أو لم أجده في ديار قومي فأجد نفسي تعافه، قال فاجتررتها فأكلته، رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي بيتي وتحت عيني، ولم ينكر لو كان حراما أكان يدع أحدا يتناوله وهو يعلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل وهو ينظر، فهذا يدل على أنه ليس بحرام. فإذا إذا قال الصحابي كما قال خالد رضي الله عنه في هذه القصة فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول هو أو غيره فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يذكر إنكاره صلى الله عليه وآله وسلم لذلك، فهذا مرفوع من التقرير تصريحا، ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرحه غريب كما مر، كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء أو من الأمور الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة. إذا كان الصحابي لم يأخذ عن أهل الكتاب فمن أين علم هذه الأمور؟ فإذا قال ولم يرفع فهذا موقوف له حكم الرفع، وإذا قال فهذا مرفوع من القول حكما لا تصريحا، هو مرفوع حكمي وهو من قسم القول، فإذا مرفوع من القول حكما لا تصريحا أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات، وهذا مهم لأنه إذا لم يسمع من أهل الكتاب وأخبر عن أمر من الأمور الماضية أو من الأمور المستقبلية فمن أين أتى بهذا؟ ولا علم له إلا من النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ، أما إذا سمع من أهل الكتاب فلعله سمع ذلك من بعض أحبارهم وهم يخبرون عما عندهم في كتبهم، فحينئذ إذا كان لا يعرف بأنه يأخذ عن أهل الكتاب وقال قولا لا مجال للاجتهاد فيه وليس له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب، كأن يخبر عن أمور ماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، فهذا مرفوع من القول حكما، لأنه أي الصحابي لم يرفعه إلى النبي، ولكن حينئذ أنت كما مر تقول هذا موقوف له حكم الرفع لأنه من أين أتى به الصحابي وهو قولي، فإذا هو مرفوع من القول حكما. وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، وإنما كان له حكم المرفوع لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به، ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة. قال فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني، بأن يكون الصحابي الذي يروي مثل هذا أن يكون غير معروف بالأخذ عن أهل الكتاب، أن يكون هذا الصحابي معروفا بأنه لا يأخذ عن أهل الكتاب. فمن الذي أوقفه على هذا الأمر ومن الذي أخبره به؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو مرفوع سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة، لأنه لقائل أن يقول هذا الذي قاله الصحابي يقينا لم يسمعه من النبي. لماذا؟ لأن الصحابي ربما كان صغير السن فيحكي عن أمر لم يشهد. يعني عندما تحكي عائشة رضي الله عنها عن بدء الوحي وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول ما بدأ به من الوحي كانت تأتيه الرؤيا الصالحة وكان يذهب إلى غار حراء، قد مر أن عائشة رضي الله عنها إما أنها لم تكن قد ولدت بعد وإما أنها كانت صغيرة جدا، فمن أين لها أن تقول أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، كان لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح، وكان يذهب إلى غار حراء يتحنث فيه الليالي ذوات العدد، والتحنث التعبد كما مر في المدرج. من أين أتت عائشة بهذا؟ فلقائل أن يقول هذا يقينا لم تسمعه منه، يعني لأنها لم تشهده وإنما تحكي أمرا قد سمعته عنه. فسواء قال الصحابي ما قال من أمور الغيب الماضية أو أمور الغيب الآتية، أو قال قولا لا مجال للاجتهاد فيه، أو قال ما يتعلق بالثواب أو بالعقاب إلى غير ذلك من الأمور التي يجزم بأنها ليست منه، وإنما أوقفه عليها موقف ولا موقف للصحابي الذي هو معروف بأنه لا يأخذ عن أهل الكتاب سوى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء سمع ذلك من صلى الله عليه وسلم ولكن لم يرفعه إليه، أو سمعه عنه يعني سمعه من غير النبي عن النبي، كأن يكون الصحابي الصغير أو الذي لم يشهد الواقعة قد سمعها من بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سواء كان مما سمعه من أو عنه بواسطة. مثال المرفوع من الفعل حكما أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه، فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى في صلاة علي في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين، هل يظن بأمير المؤمنين علي؟ مع أنه لم يقل هكذا صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن صلى على هذه الهيئة. الصلاة عبادة والعبادة توقيفية، يعني ليس لأحد أن يزيد فيها ولا أن ينقص منها بغير دليل. فإذا قال هذا رضي الله عنه أو إذا فعل كما في صلاة الكسوف فصلى في كل ركعة أكثر من ركوعين، فحينئذ يقال هذا مرفوع من الفعل حكما، لأنه لم يصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولكن هو فعل شيئا لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون قد أتى به من عند نفسه، لابد أن يكون قد أثره عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه فعل كما في صلاة علي في الكسوف رضي الله عنه. مثال المرفوع من التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا، فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهرة اطلاعه صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، وذلك لأن الزمان زمان نزول الوحي، فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل، كما مر أن لقائل أن يقول لعل النبي لم يعلم به، فيقال ولكن الله يعلمه، ولو كان ممنوعا ما سكت عنه، ولا أوحى الله تبارك وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنعه وحظره. استدل جابر وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن. إذن عندنا الآن كم من الأقسام؟ 6، 3 فعل وقول وتقرير مع التصريح، وثلاثة قول وفعل وتقرير مع الحكم. المرفوع من الفعل تصريحا، والمرفوع من القول تصريحا، والمرفوع من التقرير تصريحا، والمرفوع من القول حكما لا تصريحا، والمرفوع من الفعل حكما لا تصريحا، والمرفوع من التقرير حكما لا تصريحا. قال الحافظ رحمه الله: ويلتحق بقول حكما ما ورد بصيغة الكتابة في موضع الصياغ الصريحة بالنسبة إليه صلى الله عليه وآله وسلم، كقول التابعي عن الصحابي: يرفع الحديث أو يرويه أو ينميه أو رواية أو يبلغ به أو رواه، كما مر في تلك الألفاظ. فهذا له حكم الرفع، يعني عندما يقول التابعي قال الصحابي كذا وكذا يرويه أو ينميه أو يبلغ به أو رواه أو رواية، هذا كله له حكم الرفع كما مر. فهذه الألفاظ تدل على أن الحديث له حكم الرفع. قال: ويلتحق بقولي حكما ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إليه صلى الله عليه وآله وسلم، فقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث، هذه كناية عن نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت هذه الكناية، أي صيغة الكناية هذه، جعلت موضع الصيغة الصريحة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث. يرفعه الصحابي لمن؟ للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكأنما أتى بهذه الكناية في مكان التصريح بالنسبة، أي بنسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا قال يرويه أو ينميه أو رواية أو يبلغ به أو رواه، قد يقتصرون على القول مع حذف القائل ويريدون به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كقول ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال تقاتلون قوما، كما مر، قال: قال تقاتلون قوما، كذا قال الحافظ رحمه الله وغفر له. والصواب كقول الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، لا ابن سيرين، هو ذكر كقول ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحق كقول الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال، أي قال رسول الله. فإذا رأيت أيضا الراوي يقول قال أبو هريرة رضي الله عنه قال ويأتي بالحديث، فقوله قال هذه اقتصار على القول مع حذف القائل، ويريدون من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كقول الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، أي قال أبو هريرة، قال من الذي قال؟ الرسول. فقد يقتصرون على القول مع حذف القائل، والقائل هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في كلام الخطيب يقول الحافظ رحمه الله تعالى: في كلام الخطيب أنه اصطلاح خاص بأهل البصرة، أنهم يقتصرون على القول ويحذفون القائل، فيقولون عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال، ويأتون بالمتن من غير ذكر القائل، وإنما القائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي من السنة كذا، فهذا أيضا له حكم الرفع، فالأكثر على أن ذلك مرفوع، مرفوع حكما، عندما يقول الصحابي من السنة كذا، يا سنة من؟ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أسند الصحابي الأمر إلى السنة فكأنما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نقل ابن عبد البر فيه الاتفاق، أي في هذا الذي مر، أن الصحابي إذا قال من السنة كذا فهو مرفوع، نقل ابن عبد البر الاتفاق على ذلك، وقال وإذا قالها غير الصحابي فكذلك ما لم يضفها إلى صاحبها، كسنة العمرين، والعمران هم أبو بكر وعمر، وهذا يقال له التغليب كما تقول القمران تقصد الشمس والقمر، وتقول الحسنان تقصد الحسنة وحسينا، ولكن هذا على سبيل التغليب. فقال ابن عبد البر إذا قالها غير الصحابي فكذلك هي مرفوعة، يعني عندما يقول غير الصحابي من السنة كذا فكأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لم يضفها إلى غير النبي، كأن يقول كان من سنة أبي بكر كذا أو من سنة عمر كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وقد استظهر العلماء وهو الصواب كما هو من بديهة العقل أنه ليس للخلفاء الراشدين سنة سوى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم متبعون لا مبتدعون، فإذا أتوا بشيء وقيل هذه سنة أبي بكر أو سنة عمر أو عثمان أو علي رضي الله عنهم، فهذه تؤول في النهاية إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اعترض الحافظ رحمه الله على ابن عبد البر في نقل الاتفاق، قال في نقل الاتفاق نظر، لأن ابن عبد البر نقل الاتفاق على أن قول الصحابي من السنة كذا، فالأكثر على أن ذلك مرفوع، هو قال بل اتفقوا على أنه مرفوع. فقال الحافظ رحمه الله في نقل الاتفاق نظر، فعن الشافعي في أصل المسألة قولان، وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي من الشافعية، قد توفي سنة 30 و300، وكذلك ذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الرازي من الحنفية، وابن حزم من أهل الظاهر، واحتجوا بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين غيره، وأجيبوا بأن احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعيد، أجيبوا بأن احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعيد، يعني عندما يقول الراوي سواء كان صحابيا أم كان من دونه من السنة كذا ولا يريد سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا بعيد كما قال الحافظ رحمه الله تعالى. إذن هذه المسألة هي مما يكون آتيا بصيغة ليس فيها تصريح بالرفع ولكن لها حكمه، ليس فيها تصريح بالرفع، والرفع هو نسبة الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قد يكون هذا المرفوع قولا وقد يكون فعلا وقد يكون تقريرا وقد يكون وصفا، ولا كذلك الموقوف، فالموقوف قد يكون قولا وقد يكون فعلا وقد يكون تقريرا، ولا كذلك المقطوع، فالمقطوع قد يكون قولا وقد يكون فعلا. فإذا إذا قال الصحابي من السنة كذا فالأكثر على أن ذلك مرفوع، يعني له حكم الرفع، فإذا قال الصحابي من السنة كذا فهذا موقوف له حكم الرفع. نقل ابن عبد البر في ذلك الاتفاق وقال إذا قالها الصحابي وإذا قالها غير الصحابي فكذلك، يعني هي مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يضفها قائلها إلى صاحبها كسنة العمرين، سنة أبي بكر أو سنة عمر رضي الله عنهم. اعترض الحافظ رحمه الله على نقل ابن عبد البر الاتفاق، قال في نقل الاتفاق نظر، فعن الشافعي في أصل المسألة قولان، إذن فكيف يكون الاتفاق واقعا والشافعي له قول مخالف؟ وذهب إلى أنه غير مرفوع، يعني قول القائل من السنة كذا، ذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي من الشافعية، وأبو بكر الرازي من الحنفية، وابن حزم من أهل الظاهر، واحتجوا بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره، ولكن هل هذا مسلم أو مدفوع؟ مدفوع، لما؟ لأن هذا أي احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيد، يعني هل يمكن أن يقال من السنة كذا وتقصد غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ سنة من هي حينئذ؟ فقول القائل من السنة كذا له حكم الرفع. روى البخاري رحمه الله في صحيحه في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج حين قال له عبد الله رضي الله عنه: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. إن كنت تريد السنة، إذا قال ذلك عبد الله ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فهو يعني سنة من؟ يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فقلت لسالم: أفعله رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؟ فقال: وهل يعنون بذلك إلا سنة صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؟ فتعجب، والاستفهام استفهام استنكاري، يعني عندما يرد عليه يقول: وهل يعنون بذلك إلا سنته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، يستنكر عليه. ويعنون سنة من؟ سبحان الله. فإذا قال ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما للحجاج: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة، فكأنه نقل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أمره بالتهجير بالصلاة في يوم عرفة، أو نقل فعله، وكل ذلك كما ترى إنما هو موقوف له حكم الرفع. فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة وهم الذين ذكروا في هذا النظم: ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجة، فخذهم عبيد الله عروة قاسما سعيدا أبا بكر سليمان خارجة. وإن قلت إن ذلك يمكن أن يقع على سبيل الرفع مع التقدير فلا حرج، فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما قول بعضهم إذا كان مرفوعا فلما لا يقولون فيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هذا الموقوف بأقسامه الذي له حكم الرفع لماذا لا يصرحون برفعه؟ فقول بعضهم إذا كان مرفوعا يعنون الحديث الموقوف الذي له حكم الرفع، إذا كان مرفوعا فلما لا يقولون فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله في الجواب: إنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا. إنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا. ومن هذا قول أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، أخرجاه في الصحيحين. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي لو قلت لم أكذب، لأن قوله من السنة هذا معناه، لكن إراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي أولى. فهذا كله في هذه اللفظة إذا وردت في كلام الصحابي أو في كلام من دون الصحابي على الأظهر، كما قال الحافظ رحمه الله: من السنة كذا. وقد ورد ذلك مفسرا في كلام واحد من الفقهاء المدنيين السبعة كما في رواية عبد الله بن عمر، فإنه قال ابن شهاب: قلت لسالم: أفعله رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؟ فقال: وهل يعنون بذلك إلا سنته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فهذا سالم وهو أحد الفقهاء السبعة، عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة ابن مسعود، وعروة ابن الزبير، وقاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، وسعيد ابن المسيب، وأبو بكر ابن عبد الرحمن، وسليمان ابن يسار، وخارجة ابن زيد. من ذلك أيضا قول الصحابي: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فالخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله، أي من السنة كذا. لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي وهو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، من الذي يأمر الصحابة ومن الذي ينهاهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا حينئذ له حكم الرفع. خالف في ذلك طائفة تمسكوا باحتمال أن يكون المراد غيره كأمر القرآن، فأمرنا ربما قصد قائلها أمرنا بنص القرآن أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو الاستنباط. أجيبوا بأن الأصل هو الأول وما عداه محتمل، لكنه بالنسبة إليه مرجوح. وأيضا فمن كان في طاعة رئيس إذا قال أمرت لا يفهم عنه أن آمره ليس إلا رئيسه، يعني إذا كان في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمرت أن أفعل كذا أو نهيت أن أفعل كذا، يفهم من هذا ماذا؟ أن من الذي أمره ومن الذي نهاه؟ من هو في طاعته وهو في طاعة من؟ في طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فهذا كما قال جماهير أهل العلم من المحدثين له حكم الرفع. وأما قول من قال يحتمل أن يظن ما ليس بآمر آمرا، فالاختصاص له بهذه المسألة أيضا، بل هو مذكور فيما لو صرح فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا، هذا احتمال ضعيف، لأن الصحابي عدل عارف باللسان، هذا مهم، لأن العدالة ثابتة للصحابة جميعا فكلهم عدول، لذلك لا تضر جهالة الصحابي، لأنه لا تضر جهالة العدل، فهو عدل مقطوع بعدالة. ولكن هل هم طبقة واحدة فيما يتعلق بالحفظ؟ لا، هم يتفاوتون. والدليل على ذلك أن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قد استدركت على بعض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقد استدركت عائشة على بعض الصحابة في بعض ما قالوا، إذن ربما استدرك بعضهم على بعض، فربما حفظ وربما نسي، ولكنهم في النهاية عدول كلهم. الراوي لكي يكون ثقة ثبتا مقبولا لابد أن يكون عدلا ضابطا، قد يتفاوتون في الضبط، ولكن عندنا أمر مهم، إذا نسي هو لم يحدث، لأنه لن يحدث بالعدم، فإذا سمع ونسي فكيف يحدث؟ ولا يحدث، وإذا حدث فإنما يحدث بما تثبت منه. وكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، وكان منهم من يتوقف عن التحديث إذا علت به السن، كما قال أبو الدرداء كبرنا ونسينا، أي ابن أخي كبرنا ونسينا، والحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شديد. ومنهم من كان ينظر إلى إثم كاتم العلم، فكان يكثر من الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد آتاهم الله تبارك وتعالى في الجملة قلوبا واعية وذواكر لاقطة، لأنهم كانوا أهل الصدق والإخلاص رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الحافظ وهو احتمال ضعيف لأن الصحابي عدل، ثم أضاف أمرا آخر وهو السليقة اللغوية عند الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وهذا من أسباب تقديم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه على من عداهم. أولا هم أوعى الناس قلوبا وأخلص الناس أنفسا، وقد اصطفاهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم، فهم خيار البشرية بعد الأنبياء والمرسلين، وهم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هم خير من الحواريين مع عيسى ومن النقباء مع موسى، وهم خير ممن نجا مع نوح في الفلك المشحون. فهؤلاء خلاصة البشرية، وقد اختارهم الله رب العالمين لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم هؤلاء شهدوا رضي الله عنهم وقائع التنزيل وأسباب الورود، فكانوا معاصرين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، معه في الحل وفي الترحال، فكانوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل حال، حتى الذي كان يحدث في خاصة أمره ونفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيد الله تبارك وتعالى من يفشيه ومن يذيعه للأمة لكي يكون منهجا مسلوكا، كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فجعل الله تبارك وتعالى خديجة رضي الله عنها في بدء الإسلام لكي تكون ردءا بما آتاه الله تبارك وتعالى من الحكمة وما آتاه الله تبارك وتعالى من المال والصبر، وجعل فضيلة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في آخر الإسلام، وكانت ما زالت في غضارة الصبا، فحملت عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا وأذاعت ذلك وبثته في الأمة، فرضي الله تبارك وتعالى عن خديجة وعنها وعن أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين. إذن الصحابة رضي الله عنهم شهدوا وقائع الأحداث، وقائع النزول وأسباب الورود، وهم أيضا أصحاب السليقة اللغوية. المعاين ليس كالمخبر، هم عاينوا ولم يخبروا، ومن لم يعاين منهم وأخبر أخبره الصادق الذي لا يكذب، فمن لم يعاين وأخبر أخبره صحابي مثله، وكلهم عدول لا يكذبون رضي الله عنه. ثم هم أصحاب السليقة اللغوية، فهم يفهمون مرامي الكلام، وهم ينزلون الألفاظ اللغوية على معانيها الحقة، ولم تفسد اللغة في زمانهم. ولذلك يقول الحافظ، وهو احتمال ضعيف، لأن الصحابي عدل عارف باللسان، فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقيق. إذا قال أمرنا ونهينا، فهذا لا يمكن أن يطلقه من كان عدلا عارفا باللسان، لا يمكن أن يطلقه جزافا، وإنما يطلق ذلك بعد التحقيق والتثبت، وهم أولى الناس بذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال ومن ذلك قوله كنا نفعل كذا، فله حكم الرفع أيضا كما تقدم، كما في الحديث الذي مر، كنا نعزل والقرآن ينزل على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم ينهنا، فدل على أن ذلك له حكم الرفع أيضا، لأنه لا يمكن أن يقع شيء من المخالفة في عهد النبوة حتى ولو لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم كفاحا، لأنه إذا كان لم يعلمه فالله يعلمه، وإذا كان هذا الأمر الذي علمه الله عز وجل لا يغيب عنه شيء، إذا كان مخالفا فهل يمكن أن يسكت عنه؟ لا يمكن. كنا نفعل كذا، له حكم الرفع أيضا. ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن يحكم عليه بأنه معصية، كقول عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. إذا قال هذا وحكم هذا الحكم، فحكم على هذا الفعل بأنه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يمكن أن يأتي بذلك الحكم من كيسه؟ هذا حكم شرعي لا مدخل لأحد فيه ولا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مبلغ عن ربه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي بلغنا مراد الله تبارك وتعالى منا بفعل ولا تفعل، وقد أخبر بذلك صراحة، كما في الحديث لما كانوا سفرا جياعا، ثم ما هو إلا أن نزلوا فوجدوا تلك البقلة يعنون الثوم، قال فأكلنا منها أكلا ذريعا، ثم ذهبنا إلى الصلاة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم الريح، فقال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، فذهب السرعان يقولون حرمت حرمت، فقال صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس إنه ليس لي تحليل شيء ولا تحريمه، ولكن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ليس لي تحليل شيء ولا تحريمه، هذا لله رب العالمين وحده، فالتحليل والتحريم من خصائص رب العالمين، ليس لأحد قط، لأنه من أتى بشيء من ذلك فتوبع عليه كان معبودا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وكان عدي كما هو معلوم من أولئك الأحبار أو من أولئك الرهبان، بل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقه صليب فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن اطرح. فلما سمع الآية قال يا رسول الله ما عبدوهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فتبعوهم فتلك عبادتهم إياهم. والحديث حديث حسن وإن نوزع في تحسينه كما هو معلوم، ولكن العبادة ينبغي أن تصرف لله تبارك وتعالى وحده. فإذا إذا قال عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فهذا له حكمه الرفع أيضا، لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فرغ رحمه الله من هذا ثم تكلم عن الصحابة رضي الله عنهم لكي يدلف إلى القسم الثاني من أقسامه وهو الموقوف، لأنه فرغ بما مر ذكره من المرفوع، وهو الذي ينتهي فيه الإسناد إلى من؟ إلى النبي، أو ما أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقي، فهذا هو المرفوع. يتكلم الحافظ بعد رحمه الله عن من انتهى إلى الصحابة رضي الله عنهم، وهو ما يقال له الموقوف. قال أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. لماذا استطرد؟ فلندعه هو فليقل، يعني لماذا نتجشم نحن عناء بيان الأمر وهو بائن أو وهو بين وهو ظاهر لائح لا يخفى، بل من كلام المصنف رحمه الله. أو إلى الصحابي كذلك، أو تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك، أي مثل ما تقدم كذلك هذه. يريد بالتشبيه ماذا؟ قال كذلك أي مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المقول هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره، ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه. ففرق بين ما يكون موقوفا وما يكون مرفوعا، لذلك قال ولا يجيء فيه جميع ما تقدم، يعني فيما يتعلق بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل أو قول أو تقرير، ولكن يأتي من ذلك معظمه. والتشبيه حتى لا يعترض عليه معترض، لأنه قال أو إلى الصحابي، أو تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك. فيأتي قائل ليقول هذا التشبيه ليس على وجهه، فقال الحافظ التشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل جهة، التشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل جهة، إذن لا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه. ولما أن كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث استطردت منه إلى تعريف الصحابي من هو، وهو يعني بالمختصر النخبة، لأنه قال في المتن أي في النخبة وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. قال هذا مختصر شامل لجميع أنواع علوم الحديث، لذلك استطردت منه أي مما قال إلى تعريف الصحابي من هو، فقلت وهو من لقي النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. تعريف الصحابي كما مر للعلماء فيه أقوال، القول الأول ما عليه جمهور المحدثين وذكره الآمدي في الأحكام وفصله ابن حجر في الإصابة والفتح وشرح النخبة، وهو هذا الذي مر أي في النزهة. قال الآمدي ذهب أكثر أصحابنا وأحمد بن حنبل إلى أن الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يختص به اختصاص المصحوب ولا روى عنه ولا طالت مدة صحبته. وقال ابن حجر أصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، وهذا من أحسن تعريفات الصحابي، أسأل الله أن يرضى عنهم أجمعين. قال فيدخل في من لقيه من طالت مجالسته أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يرو، ومن غزا معه أو لم يغز، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى. ويخرج بقيد الإيمان من لقيه كافرا ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى. وقولنا به مؤمنا به يخرج من لقيه مؤمنا بغيره، كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة، هل يدخل من لقيه منهم وآمن بأنه سيبعث أو لا يدخل؟ محل احتمال. ومن هؤلاء بحيرة الراهب ونظراؤه، ويدخل في قولنا مؤمنا به كل مكلف من الجن والإنس. وخرج بقولنا ومات على الإسلام من لقيه مؤمنا به ثم ارتد ومات على ردته والعياذ بالله. ويدخل فيه من ارتد وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت، سواء اجتمع به صلى الله عليه وسلم مرة أخرى أم لا. هذا هو الصحيح المعتمد. وهذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل ومن تبعهما. انتهى كلام الحافظ في الإصابة وبنحوه ما تراه في شرح النخبة بين يديه. قال أحمد بن حنبل بعدما ذكر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بدر، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرن الذي بعث فيهم كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من الصحابة، له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه. وقال البخاري من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. هنالك خلاف في التعريف الذي ذكره ابن حجر حول مسألة من ثبتت له صحبة ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما عاد إلى الإسلام، هل له صحبة أو لا؟ الأصح الذي صار إليه ابن حجر هو ثبوت الصحبة، وهو مذهب الشافعي ومن تبعه، وهو أن الردة لا تبطل الأعمال إلا بموته على الكفر. ومذهب أبي حنيفة أن الردة تبطل ثواب جميع الأعمال ولو رجع إلى الإسلام، وأنه يجب عليه إعادة الحج فإنه فرض عمري فتبطل صحته بالردة، فلا يكون حينئذ صحابيا إلا إذا حصلت له رؤية ثانية. وعليه الإمام مالك أيضا كمثل ما عليه أبو حنيفة. وأما الشافعي وقد حقق هذه المسألة تحقيقا بديعا كما مر ذكر ذلك العلامة الإمام ابن القيم في كتابه البديع الصلاة وحكمه تاركها، لأنه يذهب إلى أن تارك الصلاة كافر كفرا أكبر، وعليه فإذا ترك الصلاة فإنه يكون قد كفر إذا عاوض الصلاة، يعني إذا عاوض الإسلام بعد هذا الكفر. فما حكم أعماله الصالحة قبله؟ هل يعود إليه ثوابها أم قد ذهبت مضمحلة متلاشية بالردة والكفر؟ فيه هذا الخلاف، وعليه يتأسس هذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر. من كان من الصحابة ثم ارتد كطليحة بن خويلد فإنه ارتد عن الإسلام ثم لم يرى النبي بعد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه عاود الإسلام وحسن إسلامه ومات مجاهدا في سبيل الله رضي الله عنه، فهل يقال إن طليحة من الصحابة أو لا؟ على المذهب الذي ذهب إليه مالك وأبو حنيفة لا يقال له صحابي، لأن أعماله الصالحة قد ذهبت بردته، فلما عاود لم يرى النبي بعد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما على ما ذهب إليه الشافعي فهو صحابي لا يريم ما دام قد عاد إلى الإسلام، ولو لم يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك ما دام قد مات على الإسلام. فهذا هو القول الأول من أقوال العلماء في تعريف الصحابة. القول الثاني أن الصحابي من طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وكثرت مجالسته على طريق التبع له والأخذ عنه، وهذا حكاه أبو المظفر السمعاني وقال وهذا طريق الأصوليين، قال البلقيني وهذا المحكي عن السمعاني طريقه إلى بعض الأصوليين فهو على طريقتهم، والمشهور عندهم ما هو المعروف عند المحدثين، وقيل لا بد من رواية حديث أو حديثين. القول الثالث من أقوال العلماء في تعريف الصحابي أن الصحابي من أقام مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين وغزى معه غزوة أو غزوتين، وهذا مروي عن سعيد بن المسيب كما في الكفاية للخطيب البغدادي. قال العراقي عن هذا: لا يصح هذا عن ابن المسيب، ففي الإسناد إليه محمد بن عمر الواقدي وهو ضعيف في الحديث. القول الرابع من أقوال العلماء في تعريف الصحابي أنه يشترط مع طول الصحبة الأخذ عنه صلى الله عليه وسلم. حكى هذا القول عن عمر بن يحيى في كتاب الإحكام في أصول الأحكام سيف الدين الآمدي، حكاه عن عمر بن يحيى. القول الخامس أنه من رآه صلى الله عليه وآله وسلم مسلما بالغا عاقلا، حكاه الواقدي عن أهل العلم كما ذكر ذلك الخطيب في الكفاية. قال العراقي: التقييد بالبلوغ شاذ، لأنه يخرج كثيرا من صغار الصحابة، فعليه فليس الحسن بن علي مثلا من أصحاب رسول الله، وكل من لم يبلغ الحلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قبض النبي قبل أن يبلغ هو فإنه لا يعد صحابيا على هذا القول الشاذ، فالتقييد بالبلوغ شاذ كما قال العراقي. القول السادس أن الصحابي هو من أدرك زمنه صلى الله عليه وسلم وإن لم يره، وهو قول يحيى بن عثمان ابن صالح المصري، وهذا كما ترى فيه اتساع كبير، فكل من أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يره هو صحابي على هذا القول. القول الأول من هذه الأقوال هو المختار، وهو قول المحدثين، ويشمل الصحابي على هذا الأحرار والموالي والذكور والإناث، لأن المراد به الجنس، فكلمة الصحابي يراد بها جنس من ثبتت له الصحبة على حسب التعريف، لأن الصحابي يقال هو ما كان من الذكور خاصة، بل يدخل في ذلك الإناث أيضا، ويدخل الأحرار كما يدخل الموالي، لأن المراد بذلك الجنس. ما هي ضوابط معرفة الصحابي؟ ذكر العلماء الطرق التي تعرف بها صحبة الصحابي، وهي التواتر، التواتر الذي يقطع به كثرة النقل أن فلانا من الصحابة كأبي بكر وعمر وكبقية العشرة وآخرين من الصحابة، فطريقة معرفة أن أبا بكر من الصحابة ما هي؟ تواتر، الأمة مجمعة على أنه من أصحاب رسول الله سلفا عن خلف بالتواتر، وكذلك بالاشتهار القاصر عن التواتر، فليس كل الصحابة ثبتت للواحد منهم الصحبة عن طريق التواتر، بل الاشتهار القاصر عن التواتر، وكذلك الاستفاضة، كل هذا أيضا من الطرق إلى معرفة أنه صحابي، كعكاشة ابن محصن وضمام ابن ثعلبة وكغيرهما أيضا. من الطرق أيضا التي يعرف بها صحبة الصحابي أن يروى عن صاحب معلوم الصحبة أن فلانا له صحبة، كما حدث لحممة الدوسي وقد غزا أصبهان فمات هنالك، فشهد له أبو موسى الأشعري بالصحبة والشهادة، فأبو موسى صحابي معروف الصحبة، وقد شهد لمن لم تعرف له الصحبة عن طريق الشهرة والاستفاضة كما شهد لحممة الدوسي. من الطرق أيضا أن يروى عن أحد التابعين أن فلانا له صحبة بناء على قبول التزكية من واحد وهو الراجح كما ذكر ذلك الحافظ في الإصابة. ومن الطرق أيضا أن يقول هو إذا كان ثابت العدالة والمعاصرة أنا صحابي. مقصود العلماء بالمعاصرة مضي 110 سنين من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر عمره لأصحابه: أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها أحد، رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر. فإذا جاء لنا مثلا رجل يقال له رتن الهندي، جاء في 106 من الهجرة وادعى أنه صحابي وأنه سمع من عائشة، فهل نصدقه؟ ولذلك لما ذكره العلماء الجهابذة المحدثون قالوا: كذلك يكون الكذب وإلا فلا، لأنه يكون في 106 من الهجرة ويقول: وسمعت من عائشة كذا، كذلك الكذب وإلا فلا. فهذه الطرق التي تعرف بها صحبة الصحابي، أسأل الله أن يرضى عنهم أجمعين. هل الصحابة طبقة واحدة؟ أبدا، الصحابة طبقات، وقد نص القرآن على التفاضل بين الصحابة، ونص على التفاوت بينهم في المرتبة. فقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. قسم العلماء الصحابة على 12 طبقة كما فعل الحاكم النيسابوري، وهذه الطبقات على حسب السابقة وشهود المشاهد وغير ذلك. الطبقة الأولى قوم أسلموا بمكة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم رضي الله عنه، والثانية أصحاب دار الندوة، وذلك أن عمر بن الخطاب لما أسلم وأظهر إسلامه حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دار الندوة فبايعه جماعة من أهل مكة. الطبقة الثالثة المهاجرة إلى الحبشة، والرابعة الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى، والخامسة أصحاب بيعة العقبة الثانية، والسادسة أول المهاجرين الذين وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء قبل أن يدخلوا المدينة ويبني المسجد، وأما السابعة فأهل بدر، والثامنة المهاجرون بين بدر والحديبية، والتاسعة أهل بيعة الرضوان، والعاشرة المهاجرون بين الحديبية والفتح الأعظم، وأما الحادية عشرة فهم مسلمة الفتح، وأما الثانية عشرة فمن جاءه بعد الفتح من القبائل والأعراب، ويدخل فيهم الصبيان والأطفال الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وغيرها. قال الإمام النووي: قال أبو زرعة هو الرازي: قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن 100,000 و14,000 من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه صلى الله عليه وسلم. قيل له: فأين كانوا؟ قال: أهل المدينة ومكة ومن بينهما والأعراب ومن شهد معه حجة الوداع. أفضل هؤلاء على الإطلاق، وبالتالي هو أفضل من بعدهم إلى يوم الدين، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. هذا قول جمهور أهل السنة رحمة الله عليه. الصحابة رضي الله عنهم عدالتهم ثابتة، ومعرفتهم من أوجب ما يقول، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر الفرقة الناجية أدرج ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم في منهاج النبوة الذي لا يسلم المرء إلا باتباعه والقص على آثار النبي فيه صلى الله عليه وسلم. لأنه لما أخبر عن الافتراق الذي سيقع في الأمة كما افترقت الأمم قبلها، قال: كلهم في النار، أي كل هذه الفرق في النار إلا واحدة. قيل: ومن هي أو ما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمعرفة الصحابة من الضرورة بمكان، وحتى لا يتورط الإنسان في الوقوع في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم، فكيف إذا كان يعلم؟ ولأن جنابهم مرعي وحماهم مصون، لأنهم نقلت الشريعة، كما قال علماؤنا من المحدثين والنقدة: إن الزنادقة الذين يقعون في الأصحاب رضوان الله عليهم إنما يريدون أن يذهبوا بشهودنا، لأنهم هم الذين نقلوا إلينا الشريعة، فإذا جرحوا أولئك النقلة فإننا حينئذ نرتاب في صدق المنقول، وحينئذ نشك فيما جاءنا من شرع ربنا تبارك وتعالى، نسأل الله العافية والسلام. وأيضا أولئك قوم سوء، إنما أرادوا أن يطعنوا في الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لم يجرؤوا على مثل هذا الأمر فطعنوا في أصحابه، حتى يقول القائل: رجل سوء حوله رجال سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان حوله رجال صلحاء. وأيضا لاتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالفشل في دعوته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي يدعو إلى الله تبارك وتعالى ما بقي حتى قبض، فلم يخلف بعد قبضه صلى الله عليه وآله وسلم إلا 4 أو إلا ما لا يزيد على أصابع اليدين من المسلمين، وباقي من كان هنالك إنما ارتد، كما يفتري ذلك الروافض الملاعين. إذا كان ذلك كذلك، فماذا أنجز وماذا حقق سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم؟ فينبغي علينا أن نوقر أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمحبتهم دين، محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دين وقربة إلى الله رب العالمين. ومن وقع في أعراض الأصحاب فهو متهم في دينه، مغموز في عقيدته، ويخشى أن يكون من الزنادقة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عن الأصحاب أجمعين، وأن يلحقنا بهم على الإيمان واليقين، وأن يجمع بيننا وبينهم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما آمنا به ولم نره. ونسأل ربنا تبارك وتعالى أن لا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله، ونسأله جلت قدرته بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نضمأ من بعدها أبدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.